أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في مقتضى الأصل عند الشك في اعتبار الأمارة وبينا الأصل بوجهين الوجه الأول ما تبناه المصنف من أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية فالشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية فلا تترتب الآثار الأربعة العقلية وهي المنجزية والمعذرية والتجري والانقياد. الوجه الثاني ما تبناه الشيخ الأعظم من أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، بمعنى عدم ترتيب الأثرين الشرعيين لا الآثار العقلية، وهما عدم جواز الاستناد إلى هذه الأمارة وعدم جواز إسناد مؤداها إلى الشارع ما لم نقطع بحجيتها. واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة التي سبقت الإشارة إليها، إلا أن المصنف كما ذكرنا ناقش في كلام الشيخ الأعظم بأن النسبة بين هذين الأثرين الاستناد والإسناد وبين الحجية هي العموم والخصوص من وجه، فقد لا تكون الأمارة حجة ويجوز الإسناد والاستناد لو فرضنا دل دليل على جواز الإسناد والاستناد، وقد تكون الأمارة حجة ولا يجوز الإسناد والاستناد، كما لو كانت الأمارة حجة بناء على دليل الانسداد على تقرير الحكومة لا الكاش. هذا كله تقدم، من الآن نبدأ. ويمكن التأمل في مناقشة المصنف للشيخ الأعظم وما ذكره من أن النسبة بين هذين الأثرين والحجية هي العموم والخصوص من وجه. وحاصل التأمل كما أشار له سيدنا الخوئي في المصباح الجزء الأول صفحة 130 بأن الأمارة إذا لم تكن حجة فلا معنى لترتب الأثرين عليها، وهما جواز الاستناد لها وجواز الإسناد أي إسناد مؤداها للشارع، فإن لازم ذلك التشريع المحرم، فكيف يقول المصنف بأن الأمارة قد لا تكون حجة ومع ذلك يجوز الاستناد لها وإسناد مؤداها إذا دل دليل؟ فلا معنى لذلك ما لم تكن حجتان، بل لازمه التشريع المحرم وهو لا يمكنه التفوق به. إذن فإذا جاز الإسناد والاستناد ثبتت الحجية حتما ولا معنى للتفكيك بينهم، كما أن ما ذكره المصنف من أن الأمارة قد تكون حجة ولا يجوز ترتيب هذين الأثرين عليها، كما لو كانت حجية الظن بدليل الانسداد على تقرير الحكومة، فهذا الذي ذكره المصنف ممنوع أيضا، وذلك لأن دليل الانسداد على تقرير ومبنى الحكومة لا يثبت حجية الظن، وإنما نتيجته التبعيض في الاحتياط كما سيأتي تحقيقه عند البحث في دليل الانسداد. إنما الذي ينتج حجية الظن هو دليل الانسداد على تقرير الكشف، وأما على تقرير الحكومة فلا يفيد دليل الانسداد حجية الظن، إنما يفيد التبعيض في الاحتياط، فلا نحتاط في جميع الموارد المشكوكة بل في المظنونات، وأما المشكوكات أو الموهومات فلا يلزم الاحتياط فيها. وبهذا يتضح السر في عدم جواز ترتيب هذين الأثرين وهما الإسناد والاستناد على الأمارة الظنية بناء على دليل الانسداد على تقرير الحكومة، وذلك لأنه لا حجية للأمارة الظنية على تقرير الحكومة، إنما نتيجة دليل الانسداد التبعير في الاحتياط، فلا نحتاط في جميع الموارد بل فقط في المظنونات، فلذلك لا يصح إسناد مؤدى الإجماع المنقول أو الاستناد للإجماع المنقول، لأنه غير حجة على تقرير الحكومة، إنما يكون حجة على تقرير الكاش. فتأمل فيما بينا. إذن فمناقشة المصنف لأستاذه الشيخ الأعظم محل تأمل ونظر. بعد ذلك نقول ما هو الوجه الصحيح لتقرير الأصل؟ هل ما أفاده المصنف أو ما أفاده الشيخ الأعظم؟ نحن أمام وجهين، فما هو الصحيح من هذين الوجهين؟ والجواب أن كلا هذين الوجهين صحيح في تقرير الأصل، فتقرير المصنف صحيح، فإن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، بمعنى عدم ترتيب هذه الآثار العقلية الأربعة. كما أن تقرير الشيخ الأعظم للأصل صحيح أيضا، لأنه ناظر للآثار الشرعية، فكل واحد منهما نظر إلى جانب، فالمصنف نظر للآثار العقلية والشيخ الأعظم نظر للآثار الشرعية، فنقول كلاهما إذن صحيحان، والمناسب النظر لجميع الآثار عقلية وشرعية، فلا بد من ضم كلام المصنف إلى كلام الشيخ الأعظم. هذا بالنسبة إلى التقرير الصحيح للأصل. قبل الانتقال للمطلب الجديد على سبيل الإشارة والفصل الجديد، النقطة الثالثة أشير لها إجمالا. تقرير الأصل بوجوه أخرى، وهذه النقطة لم يتعرض لها المصنف، لكن الشيخ الأعظم في الفرائد الجزء الأول صفحة 127 تعرض لها، وقد ذكر وجوها أخرى لتقرير الأصل عند الشك في حجية الأمارة. فالمصنف ذكر وجهين، إلا أن الشيخ الأعظم ذكر وجوها أخرى وفندها، نشير لها على سبيل الاختصار والإجمال، وأنتم راجعوا في محلها. الوجه الأول أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية وعدم وقوع التعبد أو إيجاب العمل بهذه الأمارة. والمقصود بالأصل الأصل العملي، فإذا شككنا أن الشارع جعل الحجية للإجماع المنقول وعبدنا به، استصحبنا عدم جعل الحجية، حيث عندنا يقين في أول الشريعة أن الشارع لم يعبدنا بالإجماع المنقول، فإذا شككنا بعد ذلك استصحبنا عدم الحجية. هذا هو الوجه الأول. ويلاحظ علي أننا لا نحتاج لإجراء الأصل العملي، إذ يكفينا مجرد الشك في اعتبار هذه الأمارة للقطع بعدم حجيتها، فإن الشك في الحجية مساوق للقاط بعدم الحجية، فإن ترتيب الآثار على الأمارة سواء الآثار العقلية أو الشرعية هو الذي يحتاج إلى دليل، وبالتالي فلسنا بحاجة لتقرير الأصل من خلال الأصل العملي. الوجه الثاني أن الأصل هو إباحة العمل بالظن، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة. وقد حكي هذا الوجه عن المحقق الكاظمي، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول صفحة 452. وبالتالي فكل أمارة نشك في حجيتها فيجوز العمل بها. فإذا شككنا في حجية الإجماع المنقول أمكننا العمل على طبقه، من باب أن الأصل هو الإباحة، ويلاحظ عليه أنه لا معنى لجريان أصالة الإباحة مع قيام الأدلة على عدم جواز الإسناد أو الاستناد إلا بدليل شرعي، ويكفينا الدليل العقلي، فإن العقل حاكم بقبح التعبد والعمل بما لم تثبت حجيته. فلا معنى حينئذ للتمسك بأصالة الإباحة. الوجه الثالث والأخير أن الأمر عند الشك في حجية الأمارة يدور بين وجوب العمل بها وحرمة العمل بها، ومقتضى دوران الأمر بين المحذورين هو التخيير أو ترجيح جانب الحرمة، بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. وبالتالي فإذا شككنا في حجية الإجماع المنقول وأنه يجوز العمل به أم لا، يدور الأمر حينئذ بين وجوب العمل به وحرمة العمل به. فمقتضى القاعدة عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التخيير أو تقديم الحرمة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. ويلاحظ عليه أنه لا معنى لدوران الأمر بين الوجوب والحرمة، فيكفينا الشك في حجية الأمارة وعدم العلم بوجوب العمل بها لثبوت الحرمان. فإذا شككنا في وجوب العمل بها كان العمل بها حراما، لأنه بدون دليل يكون تشريعا محرما. هذه وجوه ثلاثة ذكرت كتقريرا لمقتضى الأصل عند الشك في الحجية للأمر، ما أشار لها المصنف ولكن الشيخ الأعظم ذكرها وناقشها. قال: وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا. إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول. فنبدأ الآن بعد ما بينا مقتضى الأصل عند الشك في الحجية للبحث عن مجموعة من الأمارات وهل هي حجة شرعا أم لا. وأول هذه الأمارات هي الظهور، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل حجية الظهور من مسائل علم الأصول أم لا؟ ولم يتعرض المصنف لهذه النقطة، لكن ذكرت في بعض الكلمات كسيدنا الخوئي في المصباح الجزء الأول صفحة 137. وحاصل ما أفاده بأن مسألة حجية الظهور ليست من مسائل علم الأصول، والسر في ذلك هو أنها من المسائل المسلمة والمتفق عليها، فلا حاجة للبحث فيها، فتكون خارجة عن علم الأصول. ويلاحظ عليه أن مجرد كون المسألة متفقا عليها أو متفق عليها ومسلم بها لا يخرجها عن كونها أصولية، فإن ضابط المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، فكل قضية ومسألة تقع كبرى في قياس الاستنباط فهي أصولية، كان متفقا عليها أم لم يكن متفقا عليها. إذن فالصحيح هو ما عليه المشهور من الأصوليين لا سيدنا الخوئي، من كون حجية الظهور من المسائل الأصولية. النقطة الثانية: ما هو المراد من الظهور؟ وهذه النقطة أيضا لم يتعرض لها المصنف لكن نشير إليها لأنها بمثابة الموضوع للمسألة. والجواب هو أن المراد من الظهور عبارة عما ينسبق من المعنى لللفظ في الذهن،
سواء حصل منه الظن بالمراد أم لم يحصل الظن بالمراد، وسواء كان هذا المعنى مستفادا من ذات اللفظ والواضع أم كان بقراء شخصية أو قراء نوعية. ككثرة الاستعمال أو غلبة الوجود. إذن فالمراد بالظهور عبارة عن المعنى المنسبق إلى الذهن عند سماع اللفظ، سواء حصل ظن شخصي بأن هذا المعنى هو المراد أم لا، وسواء كان هذا الانسباب بسبب الوضع أم بسبب قراءة شخصية أو نوعية ككثرة الاستعمال أو غلبة الوجود أو غير ذلك. النقطة الثالثة، الدليل على حجية الظهور. أفاد المصنف وفاقا للشيخ الأعظم وغيره بأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية وبيانها بذكر التالي. أولا، جرت السيرة والطريقة العقلائية على الأخذ بظاهر الكلام واتباعه في تعيين مراد المتكلم، هذا أول. ثانيا، إن هذه السيرة العقلائية مستمرة إلى زمان المعصوم وليست خاصة بزمان دون زمان، فهي معاصرة لزمان الشارع الأقدس. ثالثا، إن الشارع الأقدس لم يرد عن الأخذ بالظهور، فإنه لو كان قد ردع لبان واشتهر وبين طريقة خاصة في الأخذ بالكلام، فمقتضى عدم ردع الشارع لما عليه طريقة العقلاء هو حجية الظهور، وإلا فلو كان الشارع ليس راضيا بما عليه العقلاء لردع، إذ سكوته مع عدم رضاه نقض للغرض، ولم يثبت ردع من الشارع،
وإلا لكان بينا وشائعا ومتناسبا هذا الرد مع حجم السيرة. والنتيجة هي حجية الظهور ببركة السيرة العقلائية المنضات. هذا ما ذكره المصنف وفاقا لغيره. وقد يستدل أيضا على حجية الظهور بالسيرة المتشرعية وإن لم ينبه المصنف لذلك. والفرق بين السيرة العقلائية والمتشرعية هو ماذا؟ أن السيرة العقلائية تحتاج إلى الإبضاء، وأما السيرة المتشرعية فهي مأخوذة من الشارع يدا بيد. فيدعى بأن المتشرع الذين عاصروا المعصوم عليه السلام كان ديدنهم على الأخذ بالظاهر من باب أنهم متشرعا أخذوا ذلك من الشارع يدا بيد، فتكون سيرتهم حجة. إذن فتحصل لديك يا مولاي الجليل أن عندك دليلين على حجية الظهور، إما السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية. هذا في الجملة بمعنى أن هذين الدليلين يدلان على أصل حجية الظهور من دون الدخول في تفاصيل وموارد، فالتفاصيل سيأتي بحثها، وكلامنا في أصل حجية للظهور. قال فصل: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة. هذا الذي بيناه الآن في الجملة، أما التفاصيل سنشير لها. لماذا؟ ما الدليل؟ استدل بالسيرة: لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. خب، هذا مقدمة. مقدمة ثانية مطوية: وهذه السيرة معاصرة لزمان النص. المقدمة الثالثة أشار لها مع القطع بعدم الردع عنها. لماذا قطعت؟ لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح، وإلا فلو كان للشارع طريقة أخرى في التعامل مع كلامه لبينها ونبه عليها، إلا أنه لا نجد من ذلك عينا ولا أثر. النقطة الرابعة: الأقوال في حجية الظهور. ذكر المصنف عدة أقوال في حجية الظهور، وهذه الأقوال التي ذكرها أشار لها الشيخ الأعظم في الفرائض وأشار لغيرها
أيضا، لكن المصنف اقتصر على المهم وكيف كان. فسنذكر فعلا هذه الأقوال ونبين الدليل على كل قول منها حتى نصل إلى نتيجة حاسمة في القول الصحيح بالنسبة لحجية الظهور. وهذه الأقوال هي: القول الأول ما أفاده المحقق الكلباسي كما أشار لذلك في الفرائض، وهو التفصيل. فإذا كان هناك دقق ظن شخصي بهذا الظهور كان حجة، وأما إذا لم يحصل معه ظن شخصي فليس بحجة. إذن فلا بد من الظن بالوفاق حتى يكون الظهور حجة، وأما بدون الظن بالوفاق فلا حجية لهذا الظن. هذا القول الأول. القول الثاني ما أشار له أيضا المحقق الكلباسي وهو التفصيل، لكن تفصيل آخر، وهو أنه إذا كان هناك ظن بالخلاف فلا يكون الظهور حجة، وأما إذا لم يكن هناك ظن بالخلاف فيكون الظهور حجة. هذا القول الثاني. وكلا هذين القولين أشار لهما المصنف. القول الثالث ما تبناه المحقق القمي في القوانين وهو التفصيل. فإذا كان أو لا عفوا فالظهور حجة في حق من قصد إفهامه، وأما من لم يقصد إفهامه فلا يكون الظهور حجة في حقه. هذا القول الثاني. القول الرابع ما تبناه جملة أو بعض الإخبارية من التفصيل، فبالنسبة لظواهر الكتاب فهي غير حجة، وأما ظواهر السنة فهي حجة. هذه أقوال أربعة أشار لها المصنف في الكتاب. وأما ما لم يشر إليه، القول الخامس التفصيل بين ما إذا كان هناك قرينة حالية أو مقالية تصرف الكلام عن الظهور فلا يكون حينئذ الظهور حجة، وأما إذا لم تكن هناك قرينة فالظهور حجة. وهذا ما ذهب له الشيخ محمد تقي
صاحب الأصفهاني صاحب هداية المستر شديد. القول السادس التفصيل بأنه إذا كانت هناك أمارة غير معتبرة على إرادة خلاف الظاهر فالظهور حجة ولا يرفع اليد عنه، وأما إذا كانت هناك أمارة معتبرة على إرادة خلاف الظاهر فالظهور غير حجة. وقد أشار الشيخ الأعظم في الفرائد جزء 171 لهذا القول. إذن فأقوال ستة بالنسبة لحجية الظهور، سنشير في الدرس القابل للأدلة والمناقشات، والحمد لله رب العالمين.